الثانية عشرة ونصف تماما في استديوهات إذاعة الشرق من باريس. أهلا بكم إلى نشرة الظهيرة، يقدمها لكم مازن حمود ويرافقني على الهندسة الإذاعية ريموجوا. في عناوين النشرة: عقود بالمليارات في مجالات النقل والسياحة خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى باريس أمس، ومواقف مشتركة حيال لبنان وإيران. واشنطن تحذف سوريا من لائحة الدول الراعية للإرهاب بعد 47 عاما من تصنيفها كذلك، وترحيب سوري وتركي بالقرار. واشنطن تضيق الخناق على طهران اقتصاديا بدلا من مواصلة الحرب وتفرض عقوبات جديدة تطال أيضا من يتعامل مع إيران، وإيران ترد. وفي النشرة المحطة الرياضية. أهلا بكم. بداية نهنئكم في ذكرى مولد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ذكرى تحمل معها معاني الرحمة وحسن الخلق والصدق وكل الصفات الحميدة، فكل عام وأنتم بخير وقلوبكم مليئة بالمحبة والإيمان. فما هو المغزى من إحياء هذه الذكرى؟ نتعرف على الجواب من الدكتور طارق أبو النور، إمام ومدير المعهد العالي للدراسات الإسلامية في باريس، متحدثا إلى زهور.
من فضل الله علينا أن أرسل إلينا هذا الرسول العظيم الذي وصفه القرآن الكريم، مدحه الحق عز وجل في آيات كثيرة، فقال: وما أرسلنا إلا رحمة للعالمين، وقال كذلك: إنك لعلى خلق عظيم، وقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وقال أيضا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهو قدوتنا بدليل قول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومعرفته صلى الله عليه وسلم هي الوسيلة الوحيدة لاتباعه، لأننا لا يمكن أن نتبع ونحب من نجهل، واتباعه صلى الله عليه وسلم واجب بدليل الآية ذكرت، ومحبته كذلك أساس الإيمان: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. إذن لا يمكن أن نتبع ونحب ما نجهل، وهذا المولد هو بطبيعة الحال وسيلة من الوسائل صلى الله عليه وسلم، ونتخذ من سلوكه ومعاملاته نبراسا وسراجا منيرا. فكان صلى الله عليه وسلم أخلاقه هي أخلاق القرآن، كان خلقه القرآن، كان القرآن يمشي على الأرض. والعظيم سبحانه وصف خلقه بأنه عظيم: إنك لعلى خلق عظيم.
في مشهد تعودنا رؤيته في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هذه المرة شاهدناه هنا في فرنسا، حيث ضربت عاصفة غير مسبوقة في زوبعة تورناد قرية بوما في منطقة الأود، وتسببت بدمار كبير لحق ب300 منزل واقتلاع مئات الأشجار وتكسير مئات السيارات وقطع للتيار الكهربائي، كما تسبب بجرح 40 شخصا على الأقل بينهم امرأة حامل. وما زالت فرق الإنقاذ تعمل على إزالة الركام، وشركة الكهرباء تعمل على إعادة التيار، أما شركات التأمين فبدأت تحسب من الآن فاتورة التعويضات. نبقى في فرنسا. وفي شأن آخر، وقعت باريس والرياض أمس عقودا ضخمة خلال زيارة قام بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لفرنسا، ولاقى استقبالا حاميا في ساحة ليزانفاليد بحضور رئيس الحكومة سيباستيان ليكورني في متحف الجيش الفرنسي، ومن ثم في الإليزي حيث استقبله الرئيس إيمانويل ماكرون في زيارة خصصت لبحث أزمات الشرق الأوسط، فضلا عن تعزيز التقارب الاقتصادي بين البلدين، مع الإعلان عن مشروع ضخم تموله الرياض بأكثر من 6 مليارات يورو لإنشاء 3 مدن ترفيهية قرب باريس في سيرجي بونتواز، من المتوقع أن توفر 22 ألف وظيفة عمل. وقال ماكرون إن فرنسا لم تشهد أمرا كهذا منذ ديزني لاند باريس، كما جرى توقيع اتفاقيات عدة خصوصا لتعزيز الشراكة الدفاعية وفي مجال النقل. وبحث الرئيس الفرنسي مع ضيفه أزمات الشرق الأوسط والوضع في لبنان، وشددا على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ونزع سلاح جميع الجماعات المسلحة، وفي شأن الإيراني شددا على ضرورة التوصل إلى حل تفاوضي وعدم فرض رسوم مباشرة أو غير مباشرة في مضيق هرمز. اعتبر الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع صباح اليوم أن بلاده تطوي صفحة من ماضيها الأليم بعدما أنهت الولايات المتحدة تصنيفها كدولة راعية للإرهاب، وقال الشرع إن سوريا تمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء. الولايات المتحدة اعتبرت أن هذه الخطوة تفتح للشعب السوري طريقا نحو الازدهار، ويأتي ذلك غداة إعلان واشنطن إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، منهي بذلك تصنيفا اعتمدته منذ 47 عاما وترافق مع قيود اقتصادية مشددة في خطوة إضافية نحو تعزيز العلاقات بين البلدين. تركيا قالت إنها ترحب بقرار واشنطن إزالة سوريا عن لائحة الإرهاب. في خطوة قررت الإدارة الأمريكية اعتمادها على ما يبدو ضد إيران بدلا من مواصلة الحرب، كشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن خطط لواشنطن لخنق إيران اقتصاديا تشمل تهديدات بفرض عقوبات أمريكية سنوية، محذرا من عواقب وخيمة قد تواجهها الدول التي ترفض الانضمام إلى حملة الضغط على طهران. وقال وزير الخزانة الأمريكي إن واشنطن ستستبعد من نظام الدولار كل من يشارك في غسل الأموال الإيرانية، فردت الصين على الفور بأنها تعارض العقوبات وستحمي مصالحها. من جهتها توعدت إيران الولايات المتحدة بهزيمة أخرى بتأكيدها على خطة مدتها عامان لمواجهة العقوبات الأمريكية الجديدة. ومعي بالاستوديو الزميل سليمان ياسيني، مرحبا بك سليمان.
أهلا مازن.
سليمان، ماذا تعني خطة واشنطن الجديدة لخنق إيران اقتصاديا، وما الذي يميزها عن العقوبات السابقة؟
نعم مازن، واشنطن تحاول هذه المرة توسيع نطاق الضغط من استهداف مؤسسات وأفراد إيرانيين إلى غرب القنوات التي تتيح لطهران الوصول إلى النظام المالي والتجاري العالمي. فقد أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات تستهدف قطاعات الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن، مع التلويح بعقوبات ثانوية على جهات ودول تواصل التعامل مع إيران، كما حذر سكوت بيسنت من استبعاد الجهات التي تسهل غسل الأموال الإيرانية من النظام المالي القائم على الدولار. وتأتي هذه الإجراءات ضمن حملة أمريكية أوسع سبق أن استهدفت شبكات النفط والتمويل وكذا أسطول الظل الإيراني. لكن اللافت أن واشنطن لم تفرض حتى الآن العقوبات الأكثر قسوة على مؤسسات مالية كبرى، رغم أن الصين تمثل سوقا رئيسية للنفط الإيراني، وهو ما يعكس حدود القدرة الأمريكية على فرض العزلة الكاملة على طهران.
طيب سليمان، هل تملك إيران فعلا القدرة على الصمود أمام هذا الضغط الاقتصادي، أم أن العقوبات قد تدفعها إلى تقديم تنازلات؟
نعم مازن، إيران أثبتت خلال سنوات طويلة قدرتها على الالتفاف على العقوبات عبر شبكات مالية وتجارية معقدة، لكنها تدخل المرحلة الحالية وهي تواجه ضغوطا أكبر بكثير، خصوصا مع تراجع قدراتها على تصدير النفط واضطرابات الملاحة في مضيق هرمز. لذلك فإن تأثير العقوبات لن يقاس فقط بحجم الأموال التي ستحرم منها الحكومة، وإنما بقدرتها على الوصول إلى العملات الأجنبية وتمويل التجارة والحفاظ على الإيرادات النفطية. في المقابل ترى طهران أن لديها وسائل للرد، سواء عبر تطوير شبكات بديلة للتجارة واستخدام أوراقها العسكرية والجيوسياسية، وقد أعلنت بالفعل أنها مستعدة لمواجهة الضغوط الأمريكية بخطة تمتد لعامين، بينما تؤكد واشنطن أن هدفها هو تغيير سلوك النظام وليس مجرد معاقبته. وتظهر الإجراءات الأمريكية السابقة أن واشنطن استطاعت تعطيل عشرات المليارات من الدولارات من الإيرادات التي كان يمكن أن تصل إلى النظام الإيراني، لكنها لم تتمكن من إنهاء قدرته على التكيف.
سليمان، أمام هذا المشهد هل نحن أمام تصعيد اقتصادي بديل عن الحرب، أم أن العقوبات قد تكون مقدمة لجولة عسكرية جديدة؟
سؤال وجيه في ظل كل المؤشرات الحالية. تقول واشنطن إنها تراهن على أن الضغط الاقتصادي يمكن أن يحقق ما لم تحققه العمليات العسكرية، لكن الإدارة الأمريكية لم تغلق الباب أمام الخيار العسكري. فقد أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث أن التحول إلى الضغط الاقتصادي لا يعني استبعاد الضربات في مضيق هرمز أو حول إيران، وهنا تكمن خطورة المرحلة. إذا اعتبرت طهران العقوبات محاولة لخنقها ودفعها إلى استسلام السلام فقد تلجأ إلى تصعيد عسكري أو إلى تشديد الضغط على الملاحة، بينما قد ترى واشنطن أن أي تهديد للمصالح الأمريكية أو حركة الطاقة يستوجب ردا أقوى.
شكرا لك سليمان على كل هذه التوضيحات. قتل 5 فلسطينيين بينهم طفلان وأصيب آخرون في سلسلة غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة أمس بحسب مصادر طبية والدفاع المدني. من جهة ثانية قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن إيران حاولت اغتيال أحد ابنيه من دون الخوض في أي تفاصيل أخرى. في اليونان تم اليوم إنقاذ 85 مهاجر قبالة جزيرة كريت في سياق عملية إسعاف وبحث كبيرة وفق ما أوردت وكالة الأنباء اليونانية آنا. وأفاد خفر السواحل اليونانيون بأن المهاجرين كانوا يستقلون زورقين مطاطيين رصدتهما مسيرة تابعة لوكالة فرونتكس وهي وكالة تابعة للاتحاد الأوروبي مكلفة مراقبة الحدود. تعهد داعمو أوكرانيا الأوروبيون في اجتماع قدوه أمس الاثنين مواصلة تقديم مساعداتهم العسكرية والمالية لكييف رغم تهديدات روسيا الهادفة إلى سنيهم عن ذلك في ظل التصعيد القائم في الحرب بين البلدين. من جهته أفاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس أيضا بأن 10 من أسرى الحرب الأوكرانيين كانت السلطات تعتبرهم مفقودين أفرج عنهم في إطار عملية تبادل مع روسيا. تقدمت واشنطن بمقترح أمام الأمم المتحدة أمس لتوسيع نطاق حظر توريد الأسلحة المفروض على إقليم دارفور السوداني ليشمل كامل البلاد، مشيرة إلى أن الصراع في السودان قد يتوسع إقليميا. ونصل الآن إلى الصفحة الرياضية مع الزميل عبد السلام ضيف الله. مرحبا بك عبدو.
مرحبا مازن، أهلا وسهلا.
ما الذي يدفع إثيوبيا عبدو إلى ترشح لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2028 رغم التحديات الأمنية التي تواجهها؟
الكثير من التفاصيل. قدم إذن الاتحاد الأثيوبي لكرة القدم رسميا ملف ترشح بلاده لاستضافة كأس أمم إفريقيا لعام 2028 في خطوة قد تعيد البطولة إلى إثيوبيا لأول مرة منذ أكثر من نصف قرن. وأكد الاتحاد أن الملف يحظى بدعم الحكومة الفيدرالية وأنه يستوفي جميع متطلبات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وتملك إثيوبيا تاريخا مهما مع المسابقة، فقد استضافتها سنة 1966 وسنة 1976 وتوج منتخبها باللقب على أرضه في نسخة 1962. أما آخر ظهور له في النهائيات فكان في نسخة 2021 حيث خرج من الدور الأول. ولكن هذا الملف الأثيوبي يواجه عدة تحديات أبرزها الأوضاع الأمنية في بعض أقاليم البلاد، إضافة إلى متطلبات البنية التحتية والملاعب. وتقع العاصمة أديس أبابا على ارتفاع يتجاوز 2300 متر فوق سطح البحر، وهو ما يشكل عائقا قويا لممارسة كرة القدم وحضور الجماهير وعمل الضغط والارتفاع. وأذكر أن كينيا وأوغندا تستضيف نسخة 2027 بينما ستشهد نسخة 2028 تغييرا في نظام البطولة حيث تقام كل 4 سنوات بدلا من كل عامين.
يعني أصبحنا في كرة القدم الجغرافية
فعلا. وكرة القدم تتجول بنا حول مدن العالم ودول العالم.
صحيح عبد السلام. في الموضوع الثاني، لماذا يشارك المنتخب السعودي في كأس الكونكاف الذهبية للمرة الثانية على التوالي؟
إذن أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم مشاركة منتخبه الأول في كأس الكونكاكاف الذهبية المقرر إقامتها في يونيو 2027 بمشاركة 16 منتخبا. وستكون هذه المشاركة الثانية للسعودية على التوالي بعد حضورها الأول في نسخة 2025. ويأتي الحضور ضمن برنامج إعدادي للاستحقاقات الدولية المقبلة وفرصة لمواجهة منتخبات من مدارس كروية مختلفة واكتساب خبرة دولية أكبر. ويأتي هذا أيضا في إطار برنامج أوسع، السعودية ستنظم مونديال 2034 وهي تسعى لضمان كل ممهدات وظروف النجاح الرياضي بدرجة أولى. ويرتقب أن يعلن اتحاد الكوكاكاف لاحقا عن المدن والملاعب التي ستحتضن المباريات.
نختم معك عبد السلام بكرة المضرب. ما هي أبرز مواجهات الدور الأول في منافسات الزوجي المختلط ببطولة أمريكا المفتوحة.
فعلا هو مسابقة طريفة وقوية وفيها الكثير من النجوم، أو قل لنقول كل نجوم هذه اللعبة ونجوم الدرجة الأولى الصف الأول. إذن تستهل الأمريكية سيرينا ويليامز والإسباني كارلوس الكاراز اليوم الثلاثاء مشاركتهما في منافسة الزوج المختلط ببطولة أمريكا المفتوحة، آخر بطولة الجراند سلام لهذا الموسم. وتلتقي الثنائية في الدور الأول نيوزيلندية إيرين روتليف والبريطاني لويد غلاسبول في أول ظهور لسيرينا ويليامز في فلاشينغ ميدوز منذ عام 2022. أما الثنائي المكون من البيلاروسية أريانا سابالينكا والسربي نوفاك جوكوفيتش فيواجه اختبارا صعبا أمام التشيكية كاتارينا سينياكوفا والبريطاني هاري باتن.
شكرا لك عبد السلام على هذه التفاصيل، شكرا لكم مستمعين الكرام، شكرا لك ريمون جوان رفقتني على الهندسة الإذاعية، إلى اللقاء.